قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس. وقال رحمه الله: أخبرني أحمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدمت الإشارة لمضمون حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبينا أن هذا الحديث وقع في صبيحة الإسراء والمعراج، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه لكي يبين له مواقيت الصلاة، وأن هذا كله يدل على عظيم شأن الصلوات الخمس، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختصها بالأمر بها لنبيه مباشرة، مع تكريم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين. وقد اشتمل هذا الحديث على بيان مواقيت الصلوات الخمس، والصلوات الخمس لها ميقات زماني يعبر العلماء رحمهم الله عنه بأول الوقت وآخر الوقت. فأما بالنسبة لميقات الصلوات في أول الوقت، فلا يجوز للمسلم أن يوقع الصلاة قبل أول الوقت، وهو الذي نص عليه دليل الكتاب ودليل السنة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والموقوت هو المحدد، فمن أوقع الصلاة قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، إلا إذا استثنى الشرع ذلك وأجازه للمكلف، وهو يقع في حالتين: الحالة الأولى أن يقدم صلاة العصر ويصليها مع الظهر، والحالة الثانية أن يقدم صلاة العشاء ويصليها مع المغرب. وهو الذي يسميه العلماء رحمهم الله بجمع التقديم. وهكذا الحال بالنسبة لتأخير الصلاة، فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن آخر الوقت، وإذا أخرج الصلاة عن وقتها فإنه آثم بإجماع العلماء. وعلى القول بكفر تارك الصلاة، فإنه إذا أخر الصلاة الواحدة على القول بالاعتبار بالصلاة الواحدة، إذا أخرها عن وقتها عامدا عالما بذلك دون أن يوجد له شبهة أو عذر، فإنه يحكم بكفره. وعلى هذا فلا يجوز أن يقدم أن يؤخر الصلاة عن آخر الوقت إلا إذا رخص الشرع بالتأخير، ويقع ذلك في مسألة تقديم في مسألة تأخير صلاة الظهر مع صلاة العصر، وتأخير صلاة المغرب مع صلاة العشاء. فهاتان الصلاتان إذا أخرهما المكلف وكان ذلك على سبيل يعذر به، وهو ما يسمى بجمع التأخير، فإنه لا بأس ولا حرج متى توفرت الرخصة الموجبة لجمع التأخير. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في باب جمع الصلاة. وأما بالنسبة للوقتين، أعني أول الوقت وآخرة، فما بينهما فهو وقت الصلاة، والأفضل في الصلوات الخمس أن يوقعها في أول المواقيت، فيصلي الفجر في أول وقتها وهو الغلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك. وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الظهر، فالأفضل أن يصليها في أول وقتها بعد الزوال مباشرة بعد أداء الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها إلا إذا اشتد الحر، فكان هديه صلوات الله وسلامه عليه أن يؤخرها. ولذلك قال كما في الحديث الصحيح: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما بالنسبة لصلاة العصر، فالأفضل أن يوقعها قريبا من أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يصلي العصر ويرجع الرجل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وكذلك الحال بالنسبة لصلاة المغرب، إذ كان صلى الله عليه وسلم يوقعها في أول وقتها. وأما بالنسبة لصلاة العشاء، فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه محبة التأخير، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا وأخر. وفي الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. فهذه المواقيت الخمس الأفضل فيها إيقاع الصلوات في أولها، إلا صلاة العشاء وصلاة الظهر على التفصيل الذي تقدم، وسيأتي بسط جميع هذه المسائل إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن للصلاة وقتا أولا وآخرا، وأن كونها تشتمل على هذين الوقتين فإنهما ليسا بمرتبة واحدة من حيث التفضيل. وأما بالنسبة لتفصيل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا، فقد اشتمل على بيان مواقيت الصلوات الخمس في يومين متتابعين. أوقع جبريل عليه السلام الصلاة في أول الوقت في اليوم الأول، فصلى صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة، وصلى صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى صلاة المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، وصلى صلاة العشاء حين غاب الشفق، ثم لما كان اليوم الثاني صلى صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر أولا، وصلى صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى صلاة المغرب حين وجبت لوقتها بالأمس، وصلى صلاة العشاء حين كان ثلث الليل، وصلى صلاة الفجر حين أسفر النهار، أي حين أسفر الصبح وكادت الشمس أن تطلع. هذا كله بيان بالفعل. وعلى هذا فإن هذه الصلوات الخمس بيانها على النحو الآتي: الصلاة الأولى صلاة الظهر، ولها ثلاثة أسماء مشهورة، تسمى صلاة الظهر، وتسمى صلاة الهجير، وتسمى بالأولى. فأما تسميتها بالظهر فلأن الشمس يشتد وهيجها ويقوى ضياؤها في منتصف النهار، وإذا اشتد ضياء الشمس انكشفت الأشياء وظهرت، ولذلك سمي هذا الوقت بالظهر لهذه المناسبة. وهو تسمية صلاة الظهر بالظهر على هذا الوجه إنما هو تسمية من باب تسمية الشيء بزمانه. وأما تسميتها بالهجير فالهجير مأخوذ من الهجر، وأصل الهجر الترك، يقال هجره إذا تركه وقلاه، ومنه سميت الهجرة لأنها ترك للبلاد ومفارقة لها. وسميت الصلاة بالهجير لأنها تقع عند اشتداد لهيب الشمس، وفي هذا الوقت يهجر الناس أعمالهم ومزارعهم إلى الفيء والظلال، فسمي هذا الوقت بالهجير. وكذلك تسمى بالصلاة الأولى، وسبب تسميتها بالأولى حديث جبريل الذي معنا، حيث إن جبريل عليه الصلاة والسلام استفتح الصلوات الخمس بصلاة الظهر، قالوا فكانت أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام بعد فرضية الصلوات الخمس، ولذلك سميت بالأولى. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى تقديم صلاة الظهر عند بيان مواقيت الصلوات الخمس تأسيا بحديث ابن عباس الذي معنا، وكان بعض العلماء يبتدئ بصلاة الفجر، ولكلا القولين وجهه: هذه الصلاة يبتدئ وقتها بزوال الشمس، وقوله حين كان الفيء مثل الشراك، الفيء هو ظل الزوال، يقال فاء إذا رجع، ومنه قولهم فاء الرجل إذا رجع، كما في قوله سبحانه وتعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى. والسبب في تسمية الظل فيئا في هذا الوقت إما لكونه يرجع إلى النقص وهي غايته عند الزوال، أو لكونه يرجع إلى الزيادة عند حركته إلى جهة المشرق، فكلاهما له وجه. والشراك هو سير النعل المعروف، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل حين ابتدى الزوال، والزوال له والزوال سمي وسمي الزوال زوالا من الزوال وهو الحركة، يقال زال الشيء عن مكانه إذا تحرك. والسبب في ذلك أن الشمس إذا طلعت من مشرقها يكون ظل الزوال جهة المغرب، ثم لا يزال في انتقاص حتى تنتصف الشمس في كبد السماء، وإذا انتصفت في كبد السماء فإنها تقف للحظات، وهي الساعة التي تسجر فيها أبواب جهنم، وعندها يقف الظل عن الحركة. وإذا وقف الظل عن الحركة في هذه اللحظات فإنه يكون انتصاف النهار، ثم بعد ذلك تبتدئ الشمس بالمسير إلى جهة المغرب، فإذا ابتدأت سيرها إلى جهة المغرب فقد زالت وتحركت عن موضعها الذي وقفت عنده، فسمي الزوال زوالا لوجود هذه الحركة. وعلى هذا فإن الزوال لا يكون إلا بعد انتصاف النهار، وهذا الحكم بإجماع العلماء رحمهم الله، أن صلاة الظهر لا تجب إلا بزوال الشمس، لقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقوله لدلوك الشمس أي زوالها. وهذا الوقت أجمع العلماء رحمهم الله على حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الظهر قبل هذا الوقت، ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. أما نهاية وقت الظهر ففيه قولان مشهوران: القول الأول أن آخر وقت الظهر يكون إذا صار ظل كل شيء مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في اليوم الثاني في هذا الوقت. والقول الثاني أن صلاة الظهر تنتهي إذا صار ظل كل شيء قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك يبقى الوقت المشترك بين صلاة الظهر والعصر على ظاهر حديث جبريل عليه السلام الذي معنا وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في أحاديث الظهر، والتي خصها المصنف رحمه الله ببابها. وأما بالنسبة لصلاة العصر فإنه يبتدئ أول وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله، على القول الذي ذكرناه، أو بعد صيرورة ظل كل شيء مثله بقدر فعل الصلاة على القول المشترك. ثم اختلف العلماء في آخر وقتها على قولين، فقال بعض العلماء: ينتهي وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال بعض العلماء: ينتهي وقت العصر إذا صرت الشمس. وهذان القولان المراد بهما تحديد وقت الاختيار لا وقت الاضطرار، لأن للعصر وقتين: الوقت الأول يسمى بوقت الاختيار وهو الذي يجوز أن توقع الصلاة فيه، والوقت الثاني وهو وقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر، كأن يكون الإنسان مريضا، أو تكون المرأة نفساء، أو حائضا ثم تطهر في مثل هذا الوقت فتصلي، فهذا يسمى بوقت الضرورة. وينتهي وقت الاختيار على هذين القولين: إما حين يصير ظل كل شيء مثلي، وإما باصفرار الشمس، واصفرار الشمس قريب من الأصيل. وقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى الاصفرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا الحديث متأخر عن حديث ابن عباس الذي معنا، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم. فقالوا إن وقت العصر ينتهي بالاصفرار، ثم بعد الاصفرار يبتدئ وقت الضرورة، وهذا هو أصح القولين كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. وأما بالنسبة لوقت المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء جبريل في اليومين، صلى المغرب في وقت واحد، وذلك بعد وجوب الشمس. وقوله رضي الله عنه وأرضاه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، أي سقطت وغاب قرصها. يقال وجبت الشمس إذا غابت عن الأفق. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض. وتقول العرب: وجب الحائط إذا سقط واستقر على الأرض. وقوله إذا وجب حين وجبت الشمس، أي بعد أن غابت، أي بعد أن غاب قرصها وسقط. وقوله وأفطر الصائم فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن صلاة المغرب تجب بغروب الشمس، وهذا بالإجماع، وجماهير السلف والخلف على أن صلاة المغرب إنما تكون بعد مغيب الشمس، وأن الحمرة التي تقع بعد الشمس لا يشترط زوالها، وأن الاصفرار الذي يبقى بعد مغيب الشمس لا يشترط زواله. وأثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قالوا: لا يجوز أن يصلي المغرب حتى يذهب، حتى تذهب الصفرة، وهي التي تكون بعد المغيب مباشرة. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير لقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبينها: والمغرب إذا وجبت، قال رضي الله عنه: والمغرب إذا وجبت، أي كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. وعلى هذا فإنه لا يجوز إيقاعها قبل الغروب إجماعا، وإذا شكها الغابت الشمس أو لم تغب بنى على اليقين أنها لم تغب حتى يتحقق من مغيبها أو يغرب على ظنه أنها قد غابت. أما المسألة الثانية فهي أن بعض أن المالكية ومن وافقهم يقولون للمغرب وقت واحد، ووقتها ضيق جدا، وهو يكون بعد المغيب مباشرة، ولذلك منعوا من التنفل قبل صلاة المغرب لضيق وقتها، حتى قالوا بقدر ما تفعل. والصحيح أن وقتها يتوسع إلى مغيب الشفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يطول في صلاة المغرب حتى كان يقرأ فيها بسورة الأعراف، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وفي الصحيح من حديث أم الفضل وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالمرسلات. وفي الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسارى قدم عليه وهو يصلي المغرب في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فسمعه يقرأ في صلاة المغرب بالطور، وهذا كله يدل على أنه على طول في وقت المغرب، وأنه لا بأس أن يتنفل قبلها، وأن هذا الحديث الذي معنا من كونه عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة يصلي في اليومين في وقت واحد لا يدل على تعين فعلها في أول الوقت، كما يقوله المالكية ومن وافقهم. وأما بالنسبة لصلاة أما بالنسبة لنهاية وقت المغرب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فقال بعض العلماء ينتهي وقتها بمغيب الشفق الأحمر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحم الله الجميع. وقال الحنفية إن وقتها ينتهي بمغيب الشفق الأبيض، والفرق بينهما بما يقرب من ربع ساعة في زماننا، والشفق الأحمر يسبق الشفق الأبيض، والشفق الأبيض يكون بعد الأحمر قبل دخول عتمة الليل. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيانها. وقوله حين وصلى العشاء ثم صلى العشاء حين غاب الأفق، أي صلى عليه الصلاة والسلام وراء جبريل العشاء في أول اليومين حين غاب الأفق، والمراد بالأفق الشفق، لأنه يكون في أعلى الأفق. والشفق شفقان، الشفق الأحمر والشفق الأبيض، فمن يقول إن صلاة المغرب تنتهي بمغيب الأحمر يقول المراد هنا الأحمر، ومن يقول الأبيض يقول إن المراد به هنا الأبيض، والصحيح الأحمر. وفيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف أن الشفق الحمرة، ولكن شواهد اللغة العربية تدل عليه، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. وصلى عليه الصلاة والسلام العشاء عند مغيب الشفق وهو أول وقتها. وقوله في اليوم الثاني حين عند ثلث الليل، ثلث الليل اختلف العلماء رحمهم الله فيه على وجهين، فقال بعض العلماء يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأنه هو الليل الذي يكون قبل الصبح والفجر، ثم يقسم على ثلاث، فالثلث الأول الذي يلي الغروب، والثلث الأوسط الذي بعده، والثلث الأخير الذي يكون قبل الفجر. وقال بعض العلماء بل يقسم الليل كله أثلاثا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة في وقت صلاة العشاء. وهذا الحكم أعني تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل قد عارضه ما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى شطر الليل، وشطر الليل نصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري. وقد دل عليه ظاهر القرآن في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو منتصف الليل. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الجملة أن الصلاة تقام من دلوك الشمس إلى غسق الليل، فشمل ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء. ثم أشار إلى وقت الصلاة الأخيرة بقوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فينتهي وقت صلاة العشاء عند منتصف الليل اختيارا، ثم يبتدئ وقت الضرورة على أصح قولي العلماء. وقد أكد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ يقول: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وقد جاء في بعض الروايات أنه أخرها عليه الصلاة والسلام إلى قريب من منتصف الليل، وهو ثلث الليل الأوسط. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في مسألة أفضلية العشاء. وأما صلاة الفجر فقد أوقعها جبريل عليه السلام في أول اليوم حين برق الفجر. وقوله حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم فيه مسألتان: المسألة الأولى أن وقت الفجر يبتدئ بطلوع الفجر الصادق دون الكاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهولنكم الساطع المصعد، إنما الفجر أن يقول هكذا وهكذا، أن ينتشر ضياؤه بالأفق. وأما بالنسبة للمسألة الثانية، وهذا بإجماع العلماء، أن أول وقت صلاة الفجر يبتدئ بالفجر الصادق دون الفجر الكاذب. وأما بالنسبة للمسألة الثانية ففيه دليل على أنه إذا طلع الفجر الصادق حرم على الصائم أن يأكل، وهذا هو صريح الكتاب والسنة، وما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون بعد طلوع الفجر، بل كان بعضهم يأكل حتى تكاد الشمس تطلع. كله شذوذ مخالف لظاهر الكتاب والسنة، وعبر العلماء عنه بالشذوذ تنبيها على مخالفته للنصوص حتى لا يعمل به، وليس المراد به تحقير الصحابي أو القائل له، إنما المراد بذلك مصادمته لصريح الكتاب والسنة. وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة اجتهدوا في الفجر وأخطأوا، كما في حديث عدي بن حاتم: فلا يليق بالمسلم أن يترك ظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما خالفه من قول كائن من كان، من قول أي إنسان كائنا من كان. فالواجب أن يمسك المسلم عند ابتداء تبين الفجر الصادق من الكاذب. وفيه دليل على أن من أكل أثناء الأذان أنه مفطر، وذلك لأن الفجر إنما يكون عند ابتداء الوقت، ويؤذن في مثل هذا الوقت لظاهر حديث بلال رضي الله عنه في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فجعل أذان بلال للرخصة، وجعل أذان ابن أم مكتوم للمنع، فقال: حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح. وليس المراد أصبحت أصبحت أي صرت في الصباح حقيقة بانتشار كلي، وإنما المراد أن يمسك جزءا من الليل على سبيل الاحتياط، كما أنه إذا أفطر أمسك جزءا من الليل على سبيل الاحتياط. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في كتاب الصيام. وقوله في اليوم الثاني حين أسفر، يقال أسفر الصبح إذا بان واتضح ضياءه، ومنه قولهم: أسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها. وسمي السفر سفرا لأنه يكشف عن الحقائق ومعادن الناس. والإسفار يكون قبل طلوع الشمس باليسير، وذلك أن الفجر إذا طلع فإنه يكون الغلس، وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، ثم بعد ذلك ينتشر النهار حتى تطلع الشمس، وقبل طلوعها باليسير يسفر الناس، ويكون النهار شبه متضح، ويكون ضوء النهار واضحا للعيان حتى تطلع الشمس. والإسفار هو آخر وقت الاختيار، ثم إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وقال بعض الصحابة إن الفجر لا ينتهي وقته إلا بالزوال وهو شاذ. ويحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح أن الفجر ينتهي بطلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومفهومه أن من لم يدركها لا يدرك الصبح. وبناء على ذلك قال جماهير العلماء رحمهم الله: إن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. قال: ثم التفت جبريل فقال: هذا وقت الأنبياء، وما بين هذين وقت، أي وقت الأنبياء في الصلوات. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة، فقال بعض العلماء: فرضت الصلاة على الأنبياء قبلنا على هذا الوجه، أي خمس صلوات. وقال بعض العلماء: مراده بقوله وقت الأنبياء أي أن الصلوات التي فرضها الله على الأنبياء كان لها وقتان، كما أن لك وقتين في صلواتك الخمس. وهذا هو الصحيح، أن المراد بالمشابهة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم قبلها إنما هو من جهة أول الوقت وآخر الوقت. وقوله والوقت ما بين هذين، أي أنه يوقع الصلاة ما بين أول الوقت وآخره، وهذا يدل على حرمة التأخير إلى آخر الوقت. في هذا الحديث دليل على حكمة الشرع في بيان الأمور وتعليمها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل بالفعل، ودلالة الفعل أبلغ من دلالة القول، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل دلالة الفعل لنبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه لكي يعلم الأمة به. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتاه الأعرابي وسأله عن مواقيت الصلوات الخمس قال له: صل معنا هذين، أي صل معنا هذين اليومين، فصلى كصلاة جبريل عليه السلام مع اختلاف يسير. وفي هذا التعليم فائدة، حيث قال بعض العلماء: يجوز للمسلم أن يترك الفضائل لأمور هي أفضل. وتوضيح ذلك أن اليوم الثاني أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في التعليم، ففاتت فضيلة أول الوقت، ولكن تعليم الناس أعظم أجرا. ومن هنا يؤخذ أن العلم أفضل من العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة كما في حديث الأعرابي، وأخر جبريل عليه السلام الصلاة في اليوم الثاني لمهمة هي أفضل من العبادة وهي التعليم، فدل على أن العلم أفضل من العبادة. وهذا هو ظاهر السنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. والسبب في ذلك أن العلم ينتشر خيره ويعظم بره ويثقل في الميزان أجره، ومن علم الناس كان له كأجرهم لا ينقص من أجورهم شيئا. وأما من تعبد فخيره لنفسه، ولذلك فضل العلم لعظيم النفع وكثرة الخير والبر. ثم إنه يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فلو أراد إمام أن يعلم أناسا يجهلون مواقيت الصلاة جاز له أن يصلي بهم يومين ويوقع الصلوات في أول وقتها في اليوم الأول ويوقعها في اليوم الثاني آخر الوقت، لأن هذا أمر ضروري محتاج إليه. ويجب على كل مسلم بالغ أن يعلم مواقيت الصلوات الخمس، ويعتبر تعلمها من فروض الأعيان. فإذا بلغ المسلم وبلغت المسلمة وجب على كل منهما أن يعلم ما فرض الله عليه من مواقيت الصلوات فيعلم على هذا الوجه. وإذا أخر المسلم الصلاة في اليوم الثاني بقصد التعليم فإنه يكتب له أجر الصلاة في أول الوقت، لأن التأخير وقع لعذر، وما وقع لعذر شرعي فإنه يكتب للعبد أجره كاملا.
قال رحمه الله: باب منه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وقال رحمه الله: وسمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. وقال رحمه الله: حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه.
ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وما معنى الحديث كذنب السرحان؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الفجر الكاذب يكون على وجه السحر قبل السدس الأخير من الليل أو قريبا منه بيسير، على حسب ليالي الشتاء والصيف. وهذا الفجر يبتدئ بخيط ممتد في وسط الأفق، ولا يرى الضياء منتشرا في اليمين والشمال، وإنما يكون مثل ما ورد كذنب السرحان وهو الذئب. وهذا الخيط لا ينتشر الضياء فيه لا يمنة ولا يسرة، ويكون في وسط كبد السماء، ولا يضر مثل هذا الفجر، وهو غالبا ما يكون في وقت السحر، ولا يترتب عليه حكم بالنسبة لميقات صلاة الفجر. وهكذا بالنسبة للصيام. وأما بالنسبة للفجر الصادق، الفجر الصادق لا يمكن للإنسان أن يضبط إلا في الصحراء، وأكثر ما يكون وضوحا في ليالي السرار، إما أول الشهر وإما آخر الشهر. وأما منتصف الشهر يكون القمر مكتملا ويلتبس الفجر كثيرا. وإذا كان في أول الشهر وآخر الشهر ضوء القمر يكاد يكون ضعيفا أو منعدما في بعض الليالي يكاد يكون منعدما، ففي هذه الحالة تشتد ظلمة السماء، فعند بزوغ الفجر يتضح لك انتشار الضوء، يتضح لك طبعا قبل الفجر بساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف على حسب ليالي الشتاء والصيف. في ليالي الصيف يكون الوقت قصيرا للفجر الكاذب، وفي ليالي الشتاء يكون أطول، فتراه مثل الخيط ممتدا في الأفق ليس له أثر لا عن اليمين ولا عن الشمال، لا ترى له أثرا في جوانب الأفق، إنما ترى في منتصف السماء، وتجد الكواكب مشتدة في ضيائها، وتحس أن الضوء منحصر في كبد السماء لا يذهب يمنة ولا يسرى. لكن بمجرد بزوغ الفجر، إذا بزغ الفجر تجد السماء كأنها تفتحت، فقبل لحظات يسيرة تراها سوداء داكنة مظلمة، ثم بعد وقت يسير تبتدئ الزرقة تدخلها مع اختلاط بالبياض، وهذا من أعجب الأوقات وأغربها وأعظمها دلالة، ومن أعظمها دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فإنك قبل لحظات ترى السماء مظلمة تماما، ثم أشبه من لمح البصر إذا بها قد دخلها شيء من الضوء الغريب، حتى تبدأ تلك الظلمة تتفكك شيئا فشيئا، ينسلخ الليل من النهار وينسلخ النهار من الليل بطريقة لا يمكن أن يختلط أحدهما بالآخر، لا الليل يدخل في النهار ولا النهار يدخل في الليل. هذا يأتي بصفاته الكاملة وهذا يأتي بصفاته الكاملة، لا هذا يؤثر على هذا ولا هذا يؤثر على هذا، كل منهم بخصائصه. ولذلك الحقيقة لو أن الإنسان خرج إلى الصحراء وبات في الصحراء يتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الوقت خاصة في الأسحار، ونظر كيف يدخل ضياء الفجر وينتشر، يتعجب من عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. ولذلك أقسم الله عز وجل بدخول الليل وخروج النهار، ودخول النهار وخروج الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والضحى والليل إذا سجى. والضحى لأن الضحى أول النهار، فأنت قبل ساعة كنت في ظلمة الليل وإذا بك في وضح النهار والضحى، فاختار الضحى. ثم أيضا اختار الوقت الذي معنا، قال تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس، عسعس في لغة العرب تطلق على دخول الليل وخروج النهار، وخروج النهار ودخول الليل يعني مشترك يعبر به عن الاثنين. فقال الله عز وجل والليل إذا عسعس، يعني إذا دخلت ظلمة الليل على ضياء النهار. فأنت ترى في صلاة المغرب بمجرد أن تغيب الشمس إذا بالأفق لا هو بليل ولا هو بنهار، فليس فيه الضياء الواضح وليس فيه الظلمة الواضحة، وهذا الفيصل بين النهار والليل. ثم بعد مدة وجيزة إذا بالليل يدخل بصفاته الكاملة، والليل إذا عسعس، فيلقي يسجي ببروده ويلقي بظلامه بقدرة عجيبة ودقة كاملة متناهية، لا تختلف صيفا ولا شتاء، لا يمكن أن يدخلها اللبس أو الخلط، كل هذا لكي يدل هذا الكون على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته وكماله وحكمته وحسن صنعه بديع صنعه. ولذلك أمر الله بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فالشاهد أن مسألة دخل في قوله تعالى والصبح إذا تنفس، الصبح إذا تنفس كأنه شيء يبدأ يسيرا فيسيرا حتى ينتشر، ولذلك يبدأ الفجر الكاذب ثم يبقى الوقت بينهما طولا وقصرا على حسب الصيف والشتاء، ثم يبدأ الفجر الصادق بالانتشار. فإذا انتشر الضوء تنظر في جميع جنبات الأفق فتجد اللون واحدا، وظلمة الليل في أول الفجر الصادق يكون اختلاط ظلمة بليل، يعني يكون هناك اختلاط بين الظلام والضوء، وهذا ما يسمى في لغة العرب بالغلس، وغالبا ما تكون الأشياء معتمة ما تستطيع أن تتبينها. وقد أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذا بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. المقصود أن الفجر الصادق له صفات وله أمارات، لكن في منتصف الشهر من الصعوبة بمكان أن تعرف الفجر الصادق من الكاذب. ولذلك أهل البادية خاصة في الأزمنة التي لم تتوفر فيها الساعات أو المناطق التي لا يتوفر فيها الساعات يعانون الأمرين من معرفة الفجر في منتصف الشهر، وقد يصلون صلاة الفجر 4 مرات. السبب في هذا أن ضوء القمر يلبس على طلوع الفجر. وحكى لي حتى الوالد رحمه الله يقول كنا ربما نعيد الفجر 4 مرات، نصلي ونظن أنه طلع ثم ننتظر وإذا به لم يزل الليل، فنعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة. فهذا حتى حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر على أن المراد به تبين الفجر في ليالي الليالي البيض، وهي الليالي التي يكون فيها ضوء القمر قويا ويصعب فيها تمييز ضوء النهار من ظلمة الليل في الفجر، والله تعالى
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل أداء صلاة العشاء بالنسبة للمرأة أفضل في أول الوقت أم في آخره؟ أثابكم الله.
الأفضل للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، ولأنها إذا انتظرت صلاة العشاء كانت فيها مشقة وكان في فعلها هذا عناء، والأكثر تعبا ومشقة أعظم أجرا. ولأنها إذا أخرت العشاء فالغالب أن الناس ينامون بعد صلاة العشاء فتسهر على طاعة الله عز وجل. ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما سهروا معه وانتظروا صلاة العشاء وفضل هذا، فدل على أن الأكمل للمرأة أن تؤخر من صلاة العشاء، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كبر المصلي لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس فهل عليه أن يتمها قبل ذلك أم أن العبرة بافتتاح الصلاة في الوقت؟ أثابكم الله.
إذا كبر قبل طلوع الشمس ثم أشرقت الشمس أثناء فعله للصلاة فللعلماء قولان. قال جمهور العلماء يتم الصلاة ولا يعتبر مدركا لوقت الفجر إلا إذا أدرك الركوع قبل الطلوع، بقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الفجر الشمس فقد أدرك الصبح، فدل على أن العبرة بالركوع. وبناء على ذلك فإنه يجوز له أن يتم الصلاة. وقال الإمام أبو حنيفة وطائفة يقطع الصلاة إذا طلعت عليه الشمس أثناء فعلها، والصحيح مذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فلا شك أنه سيصلي الركعة الثانية أثناء الطلوع، فدل على جواز فعل الفريضة أثناء طلوع الشمس وأنه لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أذن قبل دخول الوقت وأوقعت الصلاة في الوقت فما حكم ذلك الأذان الذي سبق الوقت؟ أثابكم الله.
الواجب على المؤذن أن يتقي الله عز وجل، الأذان أمانة ومسؤولية، ويترتب على الأذان ركنان من أركان الإسلام، أولهما الصلاة وثانيهما الصيام، والناس تأتمن المؤذن فعليه أن يتقي الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وهذا التساهل الذي يفعله الناس اليوم أو بعض الناس اليوم أصلحهم الله من عدم المبالاة بمواقيت الصلاة أمر عظيم وخطر كبير. من أخر أذان المغرب، من قدم أذان المغرب عن وقته وأفطر به الصائمون عليه وزر كل من أفطر على أذانه، ومن أخر أذان الفجر عن وقته وتساهل في ذلك حتى اعتد به الصائم فإنه ينال إثم كل من أفطر على أذانه. هذه أمور ينبغي أن يحفظها المسلم لو كان مؤذنا متبرعا، يعني لو كان مؤذن غير ملزم بأذانه، فكيف إذا كان يأخذ راتبا من بيت مال المسلمين؟ وكيف إذا أخذ على نفسه العهد أن يقوم بهذه الوظيفة والأمانة ولا يأتي إلا متأخرا ولا يبالي بوقت الصلاة ولا يبالي بوقت الصيام في صلاة الفجر وصلاة المغرب؟ هذا كله من ضياع الأمانة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن الأمانة تقبض من القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فينام الرجل وهو أمين، ثم تسلب الأمانة منه من آخر نومة نامها، ويقوم وليس في قلبه مثقال خردلة من الأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. إن كان في وظيفته لا يبالي بوقت الوظيفة، إن كان في عمله لا يبالي بعمله، إن ائتمنه أحد على حقه لم يبالي بأمانته. تنزع الأمانة من القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يبقى أثرها إلا كالوقت، كدم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، كجمر دحرجته على قدمك، ما يبقى إلا الوقت، الأثر فقط. حتى إن الناس يفقدون الأمناء ويقال إن في بني فلان أمينا، من قلة الأمناء وندرتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر عظيم، التساهل. فليحمد الله المسلم أن الله فضله وشرفه وكرمه أن يلي هذه المسؤولية العظيمة وهي الأذان. وعلينا أن نتناصح إذا وجدت إمام المسجد في حيك أو مكانك الذي أنت فيه تساهل في الأذان، قل له يا أخي اتق الله، أنت تأخذ راتبا من بيت إمام المسلمين والتزمت بهذه الأمانة، فاتق الله، على الأقل أدي ما وجب الله عليك. ولو لم تأخذ راتبا ولو لم ينط بك هذا الأمر، وجب عليك أن تتق الله، لأنك فرغت نفسك له وكفيت غيرك، كفيت غيرك القيام به، فيجب عليك أن تقوم بما تحملت، فكيف إذا تعهدت بذلك والتزمت به. فالمقصود أن الأذان قبل الوقت يعتبر من الإخلال بالأمانة والمسؤولية. ولقد سمعت بأذني من أذن في شهر رمضان المبارك قبل مغيب الشمس بربع ساعة، قبل مغيب الشمس بربع ساعة، سمعته بأذني ولا يبالي. بل وقد سمعت من أذن بعد أذان الفجر في نهار رمضان بما يقرب من ثلث ساعة ولا يبالي، يخرج متى شاء ويؤذن متى شاء، لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأننا لا نتناصح ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. والواجب مثل هذا أن ينصح ويزجر، والواجب على الأئمة أن يقفوا مع المؤذنين وأن يذكروهم بالله وأن يخوفوهم بالله، وأن يكون الأئمة قدوة للمؤذنين. وعلى أهل المسجد أيضا أن ينصحوا المؤذن وأن يذكروه بالله ويخوفوه بالله. الناس إذا رأت مؤذن المسجد وإمام المسجد لا يبالي بالأمانة نزعت ثقتها من المسجد ومن إمامه، وهذا شيء مجرب. ولذلك تجد الناس لا يتأثرون بالخطيب ولا يتأثرون بمواعظه ولا يتأثرون بأقواله ولا بهديه ولا سمته ولا دله، لأنهم يراقبونه في الأمانة التي نيطت به وهو لا يبالي بها. فالواجب على طلاب العلم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في مسجد إماما تحفظ إمامته، وإذا كنت في مسجد مؤذن تحفظ أمانه، وتتق الله سبحانه وتعالى وتراقب الله في المواقيت وتخاف من الدقيقة والثانية، لأن الله سيسألك وسيحاسبك عن هذه المواقيت صلاة صلاة، يحاسبك عليها ويسألك عنها. فالواجب على الجميع أن يتناصحوا وأن يأتمروا بما أمر الله وأن يتناهوا عما نهى الله عز وجل عنه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. فإذا أذن المؤذن قبل الأذان قبل دخول الوقت، ثم صلى الناس بعد دخول الوقت، فالصلاة صحيحة. إذا أذن قبل دخول الوقت، كان يكون أذن للفجر قبل دخول الوقت ثم صلوا بعد دخول الوقت، فالصلاة صحيحة. لكن كان ينبغي إذا علموا أنهم أخطأوا وقدموا الأذان عن وقت أن يعيدوا الأذان مرة ثانية. فمن أخطأ في أذانه فأذن قبل الوقت فإنه يلزم أن يعيد الأذان مرة ثانية، لأن الأذان واجب، وإذا وقع في غير وقته لم تبرأ الذمة إلا بإيقاعه في وقته، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، إن الإنسان إذا كان في فترة الشباب فإن الشيطان يتسلط عليه بفتن كثيرة، فهل لا تفضلتم بنصيحة تخص فيها الشباب حول هذا الأمر أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن لا يزيغنا بعد هدايته. نسأل الله العظيم أن يحسن لنا ولكم الختام، أن يبلغنا وإياكم دار السلام. هذا الزمان عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى لمن طابت غربته وعظمت مع الله ولايته، طوبى لمن اعتصم بحبل الله المتين واستمسك بدينه المتين حتى وافاه أجله وأتته ساعته راضيا مرضيا عنه. طوبى لمن ثبت الله قلبه وقوم لسانه وسدد عمله وثبت جنانه وهداه إلى صراطه المستقيم، لا تعميه فتنة ولا ترديه محنة، يستمسك بالحق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع المسلم أن يبلغ هذه المنزلة الكريمة والدرجة الشريفة العظيمة إلا بفضل الله وحده الذي يقلب القلوب والأبصار، بفضل الله وحده الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأول ما ينبغي أن تكثر من دعاء الله وسؤاله أن يثبت قلبك وأن يذيقك حلاوة الإيمان وأن يصرف عنك فتن العصيان. تكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء سلاحا في وجه الفتن. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله أي التجئوا واعتصموا واحتموا بالله سبحانه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فدل على أنه لا ينجو العبد إلا بالله، ولا عصمة له إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. أما الأمر الثاني، فمما يعين على السلامة من الفتن كثرة الأعمال الصالحة، لأن الله ينور بها القلوب ويهدي بها إلى سبيله وصراطه. ومن أكثر من الطاعة عرف بها، ومن أكثر من الطاعة ألفها وأحبها وأحب أهلها وكان في زمرتهم حتى يوافيه الأجل على خصلة من خصالها. فمن أكثر من الصلوات والنوافل فإنه لا يبعد أن تأتيه منيته ساجدا أو راكعا. ومن أكثر من تلاوة القرآن وتدبر كلام الرحمن لا يبعد أن تأتيه منيته وهو على كتاب الله يتلوه أو يسمعه أو يتدبره. فينبغي للمسلم أن يستكثر من الأعمال الصالحة وأن يحس بالوحشة كلما بعد عن خير أو طاعة أو بر. تقرأ القرآن بلسانك وتتدبره بجنانك، فإن لم تستطع قراءته استمعت إلى قارئه وتدبرت في قراءته وتلاوته، أو تسمع حديثا يدلك على الله ويهديك إلى صراط الله، فإن كثرة سماع المواعظ وسماع ذكر الله عز وجل رحمة يحفظ الله بها العبد من كثير من الشرور والفتن. ولذلك القلوب تصدأ وجلى صداها ذكر الله، والقلوب تمرض وشفاؤها من أسقامها بكلام الله. فطوبى ثم طوبى لمن أكثر من سماع القرآن وتلاوته وتدبره أو سماع المواعظ والمحاضرات وغشيان حلق الذكر. أما الأمر الثالث الذي أوصي به تجاه هذه الفتن، فحب العلماء وكثرة سماع نصائحهم وتوجيهاتهم، لأنه لا يهلك الإنسان إلا بالرأي والهوى. وما كثرت الفتن في هذا الزمان إلا بانتقاص قدر العلماء وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وترك الإنسان لما استبانت حجته وبان دليله وظهرت محجته إلى رأيه وهواه وما تشتهيه نفسه. فإن الله قرن الهلاك بالهوى، فمن أراد أن يحفظ الله قلبه من الفتن ما ظهر منها وما بطن فليجعل بينه وبين الله من يرضاه حجة له عند لقاء الله. ليجعل العلماء العاملين الأئمة المهديين يحتكم إليهم في قوله وفعله ويحكمهم في شأنه وما يكون من أمره. إذا فعل ذلك فإن الله يعصمه من كثير من الفتن. أما إذا كان بعيدا عن العلماء مغترا برأيه مغترا بنفسه فقد خالف أمر الله، ومن خالف أمر الله لا يأمن أن تأتيه فتنة فتشقيه أو ترديه. نسأل الله السلامة والعافية، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي مسألة أو نازلة تنزل بك إياك أن تتقحم النار على بصيرة فتفتي نفسك ولا علم عندك. أي مسألة أو نازلة أو حادثة تقع ترجع إلى العلماء. إن من زوال هذه الدنيا وحقارتها عند الله إن زوال هذه الدنيا وفناءها لا يكون إلا بعد حقارتها عند الله بذهاب العلماء. ولذلك جعل الله من علامات الساعة ذهاب العلماء. ولا تكثر الفتن محن إلا إذا أطفئت المشاعل وذهب قدر العلماء وأصبح كل يفتي رأيه ويفتي برأيه وكل يفتي نفسه وكل لا يبالي بما يقول وما يقال له. فالواجب الرجوع إلى العلماء، لأن الشباب إذا ارتبطوا بعلماء الأمة ورجعوا إلى صالحيهم وأهل التقوى منهم أمنوا من كثير من الفتن. أما إذا كان الرجوع إلى غير العلماء أو إلى أنصاف العلماء أو إلى من لا علم عنده فإنه يضل ويضل، وعندها لا تأمن من الفتن ولا تأمن من المحن ما ظهر منها وما بطن. فقد يؤخذ الشاب على غرة ويعلم الباطل على أنه حق ويدل على الضلال على أنه الهدى، وعندها يكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. وينبغي تربية شباب الأمة على حب العلماء، وأما غرس الحقد في قلوبهم أو توجيههم على غير هذا الوجهة فإنه دمار للأمة وهلاك لها. والله ما نزعت هيبة العلماء في أمة من الأمم إلا ذلت وهانت وشقيت ونالت فتن الدنيا والآخرة، فتن الدنيا ومحنها، وهلكت في دنياها وآخرتها. حتى إن بعض علماء التاريخ والسير ذكروا أن شقاء الأمم قرن بذهاب العلماء، ولهذا نظائر. فمن درس التاريخ وقرأ التاريخ رأى العجب، فزوال الأمم وهلاكها ودمارها مقرون بعلمائها. وإذا ذهبت مكانة العلماء وقدرهم وهيبتهم في صدور العامة والخاصة عندها لا يبالي الله عز وجل بعباده. من ورثة الأنبياء؟ من هم ورثة الأنبياء؟ ومن هم المفضلون عند الله عز وجل بعد الأنبياء؟ هم العلماء. فإذا أردنا أن نستعصم من الفتن والمحن فلنقدر أهل العلم قدرهم. وإذا وجدت شباب الأمة كلما نزلت بهم نازلة رجعوا إلى أئمة الهدى وإلى من هو أكثر علما وأكبر سنا وأكثر تجربة وحنكة في هذه الدنيا، اهتدت الأمة وصلحت أحوالها وكانت على خير وسداد. لأن العلماء الكبار والأئمة المتقون فيهم من الورع والخشية، خاصة بقربهم إلى الآخرة، فإن كبر السن يكسر القلب لله عز وجل أكثر. فأمثال هؤلاء الأئمة المهديين إذا ارتبط بهم شباب الأمة تعلموا الورع وتعلموا السداد وتعلموا الرشاد وكانوا على خير في دينهم ودنياهم. فالواجب الاستعصام من الفتن، أن يستعصم المسلم بالله عز وجل من الفتن، وأن يأخذ بأسباب العصمة التي من أجلها الرجوع إلى أهل العلم. كذلك أيضا لا يقع الشاب في الفتنة إلا إذا تعاطى أسبابها، وذلك بقرناء السوء والغفلة عن ذكر الله عز وجل وكثرة المعاصي. فعلى الشاب أن يتقي الله في شبابه، فإذا حفظ الشاب شبابه حفظ الله له كبره، بل وحفظ الله له خاتمته. فمن سنن الله عز وجل في خلقه أن الشاب إذا نشأ نشأة صالحة واعتاد الخير في صغره فإن الله عز وجل يسعده بهذا الصلاح في كبره. وقل أن تجد شابا يتربى على الخير من بداية شبابه إلا وجدته عند كبره عظيم النفع للمسلمين، عظيم الخير والبر. الإمام النووي رحمه الله كان في صغره إذا دعاه الشباب وصغار السن والأحداث أن يلعب معهم بكى ويذهب إلى المسجد ويحفظ من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهتدي به قلبه، حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين، وغيره كثير من العلماء. فهذه القلوب قلوب الشباب قلوب مجبولة على الخير، فإذا ربيت على الخير في مقتبل عمرها سعدت في آخر عمرها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. والسبب في هذا أن الشباب يدعو إلى المعصية، وكون الإنسان في قوة وجمال وصحة وعافية وحسن حال يكون أنشط على المعصية أكثر، ولكن الخوف من الله والخشية لله وحسن الطمع في رحمة الله يصرفه عن جميع ذلك كله إلى خير يرجوه في دينه ودنياه وآخرته. فالواجب على الشباب أن يعلموا أن رأس المال هو هذا الوقت، وأنهم إذا اغتنموا شبابهم فإن الله سيبارك لهم في أعمارهم، فليس هناك أربح من التجارة مع الله جل جلاله، وأربح ما تقدم من عمرك هو شبابك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين، ومن ضلال المضلين، ومن إرجاف المرجفين. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك الختم بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.